أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: علي مني وأنا من علي، ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. لا زال أخواني الحديث والكلام في بحث كتاب الصلاة، في بحث ماذا؟ كتاب الصلاة. وتحدثنا عن أهمية الصلاة فيما تقدم في آيات الأحكام، عن وجوب الصلاة ذكرنا مجموعة من الآيات الدالة على وجوب الصلاة وما إلى ذلك، كما في قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ثم تحدثنا عن أهمية الصلاة في قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، ووضحنا هذه المسألة. وقفنا عند هذا المطلب في رب الأسرة والصلاة هنا، وأن كان العنوان هو عنوان تقريبا ثقافي إن صح التعبير، ولكن هو الكلام في المسألة الفقهية، في البحث الفقهي، لأن كما قلنا المدار والملاك في أبحاث آيات الآيات في بالبحث في هذه الآيات وآيات الأحكام، يعني الآيات التي يستفاد منها حكما ماذا؟ شرعيا. الآية في قوله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. هذه الآية الشريفة تريد أن تشير إلى مطلب وحكم شرعي يكلف به من؟ مسؤول البيت، رب الأسرة، يعني الأب مثلا، هذا المسؤول عن زوجته عن أولاده، هذا له حكم شرعي أو عليه حكم شرعي لابد أن يطلع به خروجا عن المسؤولية، خروجا من المسؤولية بالنسبة للأحكام الشرعية. وهذا على قرار، يعني وجوب هذا الأمر، يعني بعبارة أخرى بأنه يتصيد من آيات أخرى خطورة دور مثل الأب أو الأم كذلك، أو يعني هما عموما الأسرة كل له مسؤولية، لكن أعلى تلك المسؤوليات تكمن في وجود الأب ثم الأم وما إلى ذلك، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هذه الآية تشير إلى هذا المعنى، معنى الكلام عن مطلق المسؤولية. الآية التي نحن فيها: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، هناك أمر من الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر مولوي، يعني وجوب على أن هذا الأب يجب عليه أن يأمر أهله بالصلاة، ولا بد أن يعتني بأهله وما إلى ذلك، من باب الإرشاد، من باب معذرة، من باب الاهتمام بالأحكام الشرعية. عندنا إشكالية تأتي إن شاء الله، هذا الوجوب بأي دائرة، بأي نحو، مطلقا غير مطلق، يأتي الإشكال والكلام فيه. الآية هو ابتدأ بهذه المفردة واصطبر عليها، هنا أشار إلى مطلب بأن الاصطبار يعني تحمل الشيء مع المشقة، يعني الاصطبار كيف الاصطبار؟ بمعنى أن هذا الشيء لا يلائم النفس، فلا بد أن تعود نفسك عليه، يعني الصلاة ثقيلة على النفس، وأن عبرت بعض الروايات دين، بعض الروايات عبرت عن الصلاة بأنها دين بينك وبين الله، فإذا صليت كأنك ارتحت من هذا الدين الثقيل، لاحظ. فاصطبر عليها إشارة إلى صعوبة أو عدم انسجام هذه النفس الميالة للراحة والدعاء واللهو والعياذ بالله وما إلى ذلك، أنها لا تنسجم مع الصلاة، هذا الأمر الثقيل، فهو أمر ثقيل عليها، فاصطبر عليه، أنت رابد أن تتقوى، أن تتحمل هذه الصلاة وأن تؤديها حسب الشرائط، وكذلك أهلك من زوجة من أولاد من بنات وما إلى ذلك. ولكن هذا الكلام بلا أشكال فيه تأمل من أي جهة، وإن لم يشر إليه من جهة أنه العبادات وإن كانت هي فيها مشقة ولكن ليست على كل النفوس، خصوصا الصلاة. الصلاة نعم النفوس إن صح التعبير الابتدائي النفوس الناقصة مثل نفوسنا الآن فعلا في نحس بها ثقل وتعب، ولكن بالنسبة للنفوس الكاملة كنفوس الأنبياء كنفوس الأمة والمعصومين حتى الأولياء الذين يتمحضوا في قربهم من الله، بالعكس يعني ألذ ما عندهم هي الصلاة بتعبير النبي وجعلت قرة عيني الصلاة، أو بتعبيره أو بقوله سلام الله عليه لبلال أرحنا يا بلال بالصلاة مستراح المؤمنين. في الروايات أن الصلاة معراج المؤمن. إذن لابد أن نلحظ هذه الحيثية. نعم هي بالنسبة للناس مثلنا العاديين فيها ثقل وصعوبة واستيقاظ وكذا وترقب وتحمل ويلا نخلص منها، وإلا في بالنسبة للعارف للولي للواصل لا، المسألة بالعكس. نعم هي ثقيلة من جهة أخرى، مو من جهة أنه ما منسجم مع نفسه، من جهة أنه الآن يواجه ماذا أو إن صح التعبير يقصد الملك العلام، تعبير الروايات أن الإمام الحسن والحسين ومن أهل البيت عندما يأتي وقت الصلاة ترتعد فرائصهم تقير ألوانهم، هذا فيه إشارة إلى ماذا؟ فيه إشارة إلى يعني شدة الناتج عن شدة المعرفة بالله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، والخشية خوف مع عظمة مو خوف محض، خوف مع عظمة وتعظيم هذا يعني تعظيم الله سبحانه وتعالى. فشاهد إذن لابد من الالتفات إلى هذه النقطة. نعم عندما قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، تعرفون الخطابات القرآنية كما في الرواية أنه جاءت ببعضها على نحو إياك أعني واسمعي جاره، مو النبي يصطبر عليها استقيل علينا. نعم إذا قلنا ثقل ثقل من زاوية أخرى من معنى أرقى وأشرف بالنسبة لي كما أنا أشرنا قبل قليل في مسائل البحث البحث العقيد. نعم الآية الأخرى عندما قالت وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، هنا أشارت إلى أن الله سبحانه وتعالى قني مطلق، يعني هذه الصلاة نفعها يعود لمن؟ بكامل نفعه يعود إلى الإنسان، يعني هذا الإنسان الذي يريد أن يتكامل يريد أن يصل وأن يكون سعيد في الدار لا بد أن يصلي، لأن الصلاة طريق للسعادة، الصلاة عمود الدين، الصلاة كذا كذا كذا. فالله سبحانه وتعالى هم كذلك يعني كأن إشارة هذا فيها أرزاق معنوية ربما فيها أرزاق مادية، أو لا تهتم مثل البعض قد لا يصلي لأن يقول هذا الصلاة تأخذ وقت الرزق، خصوصا ذا الباعة وهي التجارة وهي المحلات وكذا ربما أصلا يترك الصلاة لأجل والله وقت الصلاة وقت الأرباح وقت البيع والشراء، أول عذو يأخر الصلاة إلى درجة كبيرة. وقلنا بالبحث السابق بأنه عند السلفي قدس الله نفسه الزكية الاستخفاء بالصلاة لا يعني فقط فعل الصلاة مرة وتركها أخرى، بل حتى تركها عن وقت فضيلتها من دون عذر يعتبر استخفاف بالصلاة، هذا أشرنا إليه في البحث السابق. إذن في الآية شرعي أنه والعاقبة للتقوى، يعني من يتق الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، لأن الصلاة في هذه المضامين على كل حال. إذن هذه الآية بعد هذه الإطلالة بلا أشكال يستفاد من هذه الآية حكم من الأحكام الشرعية، وهو ماذا؟ توجيه مسؤولية خاصة إلى رب الأسرة، بأنها وجهت مسؤولية خاصة إلى رب الأسرة وتشدد عليه بأنه يحث أفراد أسرته على هذه على هذا الأمر. من هنا هو عنوانها مسؤولية رب الأسرة أو الصلاة ورب الأسرة، إن هذا الباب لا يعني بحث أخلاقي محض أو بحث ثقافي أو كذا، لا هو بحث في مسألة فقهية، لأن هذه الصلاة أن هذه الآية الشريفة تدل على هذا الوجوب الخاص إلى رب الأسرة تجاه الصلاة للصلاة بالنسبة يعني يعني حث أفراد أسرته على هذا 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 الأمر الوجوب أو هذا الأمر الشرعي. نعم هنا سؤال لطيف، أنه إذا كان إنسان نافترض ابني نائم الآن زوجتي نائمة، أنا جلست للصلاة، هل يجب أساسا هناك وجوب عشان أوقظ النائم؟ والحال أن النائم لا تكليف عليه، يرفع القلم عن كذا ومنهم ماذا النائم حتى يفيقه حتى يستيقظ. فماكو وجوب موجه إليه لكي أنا أقول، يعني أقول بما أن هناك وجوب، أن هناك وجوبا على هذا النائم وهو وجوب الصلاة، فلا بد من إيقاظه لأجل أن يؤدي هذا الوجوب. يعني كأن حكم الوجوب الملقى على عاتق الأب كرب للأسرة متفرع على ماذا؟ متفرع على أن الصلاة على هذا النائم واجبة، والحال أن الصلاة على النائم ليست بواجب، لا يوجد هناك وجوب، فبالتالي لا وجوب على من؟ على رب الأسرة بأن بإيقاظهم، وبالتالي لا يجب عليه. بعد شفتهم جالسين ومهملين قلت قوموا صلوا، حثهم على الصلاة، أما نائم أنهم نائمون لا يجب عليه. فإذا هل هناك مع هذه البلورة هل هناك وجوب أساسا أو لا يوجد وجوب؟ نحن إذا تكلمنا تارة على نحو على القواعد وعلى الصناعة الأصولية، وتارة على البحث، ترضى البحث الخاص من آيات أو روايات أو ما يستفاد من هذه الآيات ورد عموما أو خصوصا لو وجدنا هناك روايات خاصة في المقام، على مستوى الصناعة الأصولية، على مستوى كما يقول البحث على القواعد، لا يوجد هناك وجوب، لا يوجد هناك وجوب على رب الإسراء أنه يجب عليه أن يوقظ النائمين من إسرته. لماذا؟ لأجل الصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة ليست بواجب عليهم وهم في حال نومهم، فلا يجب إذن علي أن أوقظهم. هذا إذا نحن والصناعة، نحن والبحث الأصولي إن صح التعبير أو القواعد القواعد، فإذن لا يحتاج. فبالتالي أصلا بالعكس أصلا أكثر من ذلك، إذا قد يمكن القول بأنه أصلا إزعاج لهم. أنت الآن في كما يقول في المبحث الفقهية، هذه الآلة حقي، لا يجوز لك التصرف فيها من غير إذني، تروح تأخذها وتستخدمها وكذا وكذا، ما يجوز إلا بإذن الفحوى، وما لابد من شرطية الإذن. فكيف بعد التصرف في نفس الإنسان؟ هذا الاستيقاظ وتقول قوم واقعد، هذا تصرف في وين؟ في نفسه. إذا كان في أموره وشؤونه لا يجوز التصرف إلا بإذنه، فكيف إذا كان هو تتصرف في نفسه توقظه إلا أن يقول لك أجلسني أوقظني الساعة الفلانية؟ نعم هنا يسوق لك أن توقظه، أما ابتداء ما يحق لك أصلا أن توقظه، هذا ما يجوز لك أصلا. واضح؟ هذا إذا نحن القاعدة، نحن والصناعة إن صح التعبير، والبحث الصناعي بأنه لا يجب أساسا على هذا المعنى. نعم قد نجعل الآية الشريفة فيها استثناء، نعم ما قلناه حق صناعيا بلا إشكال، صناعيا على حسب القواعد والضوابط بلا إشكال لا يجب، ولكن يستثنى من ذلك من؟ رب الأسرة، بأن هذا رب الأسرة الأب سنجب عليه أن يوقظهم لأجل الصلاة، قد يستفاد من هذه الآية الشريفة. بل نقول بأنه لا بد أن نفرق بين أمرين، إذن الآية الشريفة بلا إشكال في صدد ماذا؟ هذا الوجوب، مع أن هناك مسألة صناعية تقول بعن وجوب، إلا أن هذا دليل خاص يدل على هذا من جهة الأدلة والدليل الاجتهادي إن صح التعبير، يدل على أن هناك وجوبا على من؟ على رب الإسرة في المقام. نعم يابد أن يقال بهذا التفصيل، بأنه تارى يعني المربي إذا كان هو بعنوان مربي، ترض زوجته وأولاده في البيت وكذا وهو مرب لهم، هذا الإنسان المربي ترى يكون حالة النوم حالة نادرة، يعني يغلبهم النوم في حالة نادرة مو مطلقا، هنا ليس فيه أصلا وجوب عليه، لأن متى الوجوب يكون؟ إذا كان هناك إشارات إهمال وعدم اعتناء بالحكم الشرعي، مثل الآن بعض البيوت مثلا ما يسيقظون أصلا، ما معتني أصلا بالصلاة، متى ما ينام متى ما يجلس. بعضهم هكذا هنا لابد من إيقاظهم أصلا. نعم هذا تحقق افترض مرة اشتباه كذا، نامت الزوجة نام الأولاد كذا اشتباهان يعني مثلا، هذا ليس فيه عنوان أنهم مهم أنهم أهملوا الصلاة، وبالتالي يجب على الأب أن يحثهم على هذا الحكم الشرعي. إذا لابد أن نفرق، إذا كان عنوان التربية موجودة وعنوان الإهمال موجود من هؤلاء أو لا، مو قضية إهمال، لابد أن يدربوا ولو تدريجيا، هنا بلا إشكال يجب على الأب ماذا؟ أن يربي أبناءه وأن يوقظهم للصلاة. وتارة كما قلنا لا، هم أصلا متربين وكبار وعقلاء وفاهمين ومتدينين، ولكن اليوم غلب عليهم النوم كما قد يغلب على حتى رب الأسرة. لا يسمى إهمال يعني حتى عرفه، لا يسمى إهمال له ضرب معين والله ما استيقظوا، أو اشتباه في الوقت، أو كواك الساعة اشتباه، أو ما رنت الساعة صنع خلص البتري حقه، هذا مسمى يدخل عنوان أو استخفاف. هذه الأمور النادرة التي تقع ما تؤدي بنا إلى هذا الأمر. المطلب اللطيف الآخر في المقام هو هذه المسألة أخواني، مسألة أن الآية ماذا قالت؟ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. هذا كان الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وآله، خطابا للنبي صلى الله عليه وآله، فبالتالي كان خطابا للنبي صلى الله عليه وآله، لا يجب على أحد الأمة على أفراد الأمة. يقول لا، وإن كان هذا الخطاب أولا تخصيصا للنبي يحتاج إلى قرينة، أكثر الخطابات الواردة في القرآن هي خطابات يعني أو بعضها خطابات للنبي صلى الله عليه وآله، لكن الحال أنه يراد به عموم الأمة، يا أيها النبي كذا، يا أيها النبي كذا، أو قل لنسائك وبناتك كذا كذا، خطابات لمن؟ للأمة، ولكن جاءت عبر النبي صلى الله عليه وآله. وهذا لا طبعا لها ملاك، لها منشأ، لها نكتة معرفية مهمة ربما دي مناسبة نشير إليها. هذا أولا. ثانيا، لو فرضنا أنه خطابا محضا للنبي صلى الله عليه وآله، ولكن بدليل آخر وهو الاقتداء وضرورة الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله، ولكم كما قلنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لاحظ، فيمكن استفادة التعميم بأن مقتضاها اشتراك حتى غير النبي، يعني اشتراك الكل مع النبي في الأحكام إلا ما خص به النبي صلى الله عليه وآله. هناك مجموعة الأحكام خاصة بمقام النبي صلى الله عليه وآله، هذه لا يشترك فيها أحد، وإلا مطلقا القاعدة بما هي قاعدة أولية أننا نشترك مع النبي في كل الأحكام الشرعية إلا ما استثني، مو العكس. فبالتالي هذا يدخل تحت هذا عموما. الآن أنا شك أنه هذا أمر أهلي بالصلاة وأولادي بالصلاة من خصائص النبي صلى الله عليه وآله أو لا، أمر عام. فإذا شككنا نرجع إلى الأصل، ما هو الأصل؟ أنه الأصل هو أن يكون هو الأصل في الصلاة، هو هكذا نقول الصلاة، أن الأمر العام نقول هكذا بأنه الأصل في كل الأحكام الشرعية ما هو الاشتراك، بأنه يشترك النبي صلى الله عليه وآله مع غيره إلا ما خرج بالدليل. هذا تمام الكلام في هذه الآية الشريفة. الآن
هذه النقطة اللي ذكرها،
إيه تفضل عندك.
إذا كان في مورد يعني كانوا مثلا مهملين وكذا، هل يقال يعني مو بخصوص للمرأة البيت حتى غيرها يعني من باب الأمر بالمعروف؟
إيه طبعا بلا إشكال، بأنه هم إيه هم يلحظ هذه المسألة، مسألة طبعا مرات العروة النهي عن المنكر، هذه هم لا بد من أخذها إيه بلا إشكال، ولكن ها خصوصا فيها قضايا الأمر بالصلاة يعني لا بد أن تلحظ الضوابط الأخلاقية. يعني الأنصر مثل هؤلاء ذاك التيار السلف اللي يضربون الناس لأجل الصلاة، يقتحمون بيوتهم لأجل الصلاة،
أفرض واحد يعني عايش واحد مثلا في شركة يشتغل كذا، واحد يعني في غرفة ينام
ومهمل مثلا، إيه صحيح ما لا إيه إنه ينبقي علينا يهتم بهذا الأمر، ولكن كما نقول يعني يحث من نصيحة والإرشاد، لأنه قد يكون هو نائم، قد يكون في إشكالية يعني ابتداء مثلا أنه الآن جالس تصلي فرضا وصاحبي في الشركة نائم، زين أنا يجوز لي أستيقظ، إلا يكون بعناوين أخرى مثلا والله هو أعطاني إشارة من بعيد أو بيني وبين ميان، لأنه مشكلة إذا أذيته. هذا ينقل باب الشيء يذكر، هذه لطيفة القصة فيها موعظة لنا، وفيها ينقل أحد الشيوعيين شيوعي ملحد يعني منكر لوجود الله ماركسي كان في قديم القصة يعني يمكن يجوز 40 سنة 50 سنة، راعي تاكسي ركب أحد المعمرين في إيران قديما يعني، فهذا التفت لشوفه متدين يعني معمم وكذا، قال له ذا السائق يقول حق هذا المعمم، يقول له شوف أنا لا أحب الدين ولا أحب المتدينين، أنا إنسان شيوعي منكر لوجود الله، لكن أحترم واحد من المعممين، بس واحد أحترم، هذا أحترمه وأقدره ويعني فعلا يعني لا منزل عندي، هذا المعمم استغرب يعني، قال إذا كان منكر لوجود الله وما يكره المتدينين ويكره الدين من أساسه، ليش لا يحب شخص واحد؟ يقول أنا بعد سألتك من هذا الشخص وليش تحبه يعني، طبيعي أبي أعرف الجواب. قال هذا السائق الشيوعي، قال الشخص اللي أنا أحترمه وقدره السيد عبد الحسين دستقيل، المعروف الرجل الأخلاقي الكبير المعروف في شيراز رحمة الله عليه، كان هو من شهداء المحرام ولا ضريح في شيراز في شاه شراق هنا، صرنا احنا كم مرة بحمد الله. قال له كيف يعني الله هذا وليش وكذا؟ قال هذا مرة من المرات أيام الشاه وأيام الطغيان وكذا، تدري كثير من الأحزاب مو بس الأحزاب الإسلامية اللي يعني انكوت بظلم الشاه، حتى الأحزاب غير الشيوعيين نفس الشيء يعني لعدم حركة ضد النظام وكذا. فيقول أنا يوم الأيام كنت معارض وكذا، أدخلوني في زنزانة لوحدي، بعد فترة أيام أو فترة عموما أدخل وياي في السجن منه السيد عبد الحسين دستم، أدخلوا معي في السجن، يقول أنا وياه نمنا في الليل، أنا ما بينه وبين علاقة واضح، هو عالم متدين أنا ما لي رابط بين، لا ما أصلا بيني يا كلام، بس تجمعنا الغرفة، يقول أنا نمت في الليل هو جلس صلاة الصبح يصلي، فأوقظني بكل أدب يعني بكل احترام، مثلنا احنا نصب عليه ماي بجره بكل ادب يعني، اوقظني قال فلان بني قم للصلاه، يقول انا فتحت عيني وفزعت لعوني رفعت صوتي علي، قلت انت ليش تزعجني؟ بحق تزعجني انت، انا نايم في احلى النوم تزعجني، وثانيا انا اصلا ما انكر وجود الله، اصلا انا لا اعترف لا الله ولا عباده. قال له السيد استخيب، قال معذرة أنا سامحني أنا ما أدري، لو أدري أنك أنت ما تصلي ما جلستك فسامحني، نوم 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 نوم، يقول تركته، يقول بعد ما شبعت من النوم وكذا جلست على راحتي، مجرد أن استيقظت وارتحت جاني مرة أخرى متأسف، قال أنا أعتذر أنا ما أدري، لو أدري أنك أنت ما تصلي ما جلستك ما أزعجتك كذا، قال لا لا عليك اترك اترك الموضوع، يقول مرة ثالثة هم جاني وقال لي أعتذر مرة أخرى، أنا لو أدنك، يقول أنا تعجبت من السلوكيات رغم أني أنا منكر لوجود الله، شوف شلون احترامه لمنكر لوجود، إحنا مو بس المنكر لو كان يعرف الله ورسوله بيت إحنا ما نحترمه، شو هذا الأخلاق الراقي، هذا اللي متربى في مدرسة أهل البيت صحيح، إنه يدرك بأن ذي أم لها لوازم يعني، صحيح أن منكر لوجود الله ولكن مو يعني أنه يتعدى حقوق وحدك حقوقه، مش إنسان لو حق بعد رجل يقول أنا ما أصلي ليش أوقظ. هذا الشيء يعني من باب اللطيفة يعني في البحث على كل هذه، أنا أقول حتى أمرنا الناس بالصلاة بالعبادة بالأمر نعم لابد أن يعني يحاط بسياج أخلاقي رصين ومتين جدا، لأنك يعني أنت تبي تجد بالناس لله منصب مثل الذي أتبعه صاحب الدرة وصاحب العصا وصاحب كذا، نعم في مراتب عالية جدا من قضية النهي عن المنكر اللي هي استخدام اليد أو معذرة اللسان أو كذا، حتى اليد كما تعلمون بأنه اليد لا يجوز مطلقا إلا بإذن الحكم الشرعي، أصلا في قضايا استخدام اليد في تقيير الأمر عرف النهي عن المنكر نحتاج إلى وين؟ إلى إذن الحاكم الشرعي، مو قضية هي بهالسهولة كما البعض مثلا يضرب واحد ويهين واحد ويجرح واحد وكذا بأي موجب شرعي، لأن هذه كلها مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بمسألة اللي هو حقوق، أنت لو جرحت إنسان أنت لو جرعت إنسان أو ما إلى ذلك. فهذه إذن مسألة مهمة جدا, وهي مسألة أنه إحنا لابد أن نتقيد بهذا القيد. هذه مسألة مهمة أخواني. إذن إلى هنا تحصل عندنا, يعني هذا الباب فقط جبناه كشاهد أخلاقي, كشاهد أخلاقي في هذه المسألة. قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها, لا نسألك رزقا نحن نرزقك, والعاقبة لمن؟ والعاقبة للتقوى. إذن هذه بعض أجواء هذه الآية, شيء من الآية الشريفة الأخرى, لأن بقي خمس دقائق عشان الوقت. أجزاء الصلاة وشرط. هذه الآية الأخرى أخواني, الآن نبدأ من هذه الآية وآيات أخرى في بعض تفاصيل أحكام الصلاة. بعد أن تحدثنا عن وجوب أهمية الصلاة ووجوب الصلاة ومسألة الوجوب الملقى على رب الأسرة في وجوب الصلاة, نأتي إلى هذه الآية الشريفة في قوله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه الآية طبعا تدل بلا إشكال ولا ريب بشكل عام أن الصلاة مشروطة بأوقات, يعني لا يمكن ولا يحق ولا يجوز لنا أن نؤدي الصلاة في أي وقت كيفما نشاء. لا, هناك أوقات حددتها أو حددها الشارع المقدس, والآية أعطت أوقات ثلاثة بشكل عام. وقت لي صلاة الظهر اللي هي من دلوك الشمس إلى غسق الليل إلى دخول الظلام, هذه فيها صلاتان, صلاة الظهر وصلاة العصر. وقالت ماذا؟ إلى غسق الليل, من بعد الغروب إلى مثلا منتصف الليل للوقت كذا, أو للمضطر إلى نصف الليل, فيها صلاتان, وهما صلاة المغرب والعشاء. مسألة وقرآن الفجر, قرآن الفجر إشارة إلى صلاة ركعتي الفجر. فعندنا إذن هذه الصلاة أو هذه الأوقات حددت مثل هذه الصلاة. هذا تقريبا كما نقول بشكل إجمالي الاستدلال بهذه الآية بشكل إجمالي. الآن فقط إشارة أخواني إلى بعض المطالب بشكل سريع, نترك البحث الرئيسي طبعا إلى البحث الآتي, وهو أنه أخواني وقع خلاف بين العلماء في مسألة ما المقصود من الدلوك عندما قالت الآية الشريفة وأقم الصلاة لدلوك الشمس. دلوك الشمس طبعا القول المعروف وما عليه الروايات هو الزوال. لماذا قال لدلوك؟ يقول دلوك لأن الإنسان إذا فتح عينه في مثل هذا الوقت مباشرة من شدة هذه ضوء الشمس يدلك عينه, صار الدمع عينه من شدة هذا الشعاع. هذا هو المعروف عندنا على ذلك روايات كما نقرأ. لكن البعض قال لا, الغروب نفس, لأنه الإنسان عندما يكون يدخل المغرب فبين الظلام والسفر, يعني بين الظلام والضوء, أي فيريد يتبين أنه فعلا دخل أول الليل الغسق, يعني دخل الظلام فيدلك عينه لأجل أن يستوضح, يخاف أن على عيونه قشاوة أو كذا شلون, بحيث أنه ينشط خلايا العين كذا بالحك وكذا عشان شو واحد يجلس من أول النوم, تذكرون أول واحد يجلس من النوم ليش يحك عيونه وكذا, لأن بعد الصورة ما بعد تتضح عنده يعني. فنفس الشيء هو يدلك عينه لأجل أن يستوضح دخول الليل. هذا قول وهذا قول, إلا أنه كما تعلمون بأن هذا الخلاف ما يهمنا بأنه المسألة قسق الليل أو كذا, الخلنه ما دام عندنا روايات صحيحة وصريحة في المقام وهي تدل على أن الدلوك مرتبط بماذا؟ بزوال الشمس. مثل هذه الرواية حديث الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال دلوك الشمس زوالها, وغسق الليل انتصافه, وقرآن الفجر ركعتا الفجر. هذه الرواية في وسائل الشيعة من أبواب المواقيت هناك حديث العاشر. وعلى هذا الأساس طبعا لها يعني ما أشرت إليه الرواية الشريفة يتضح بأن هذه الآية أشارت إلى أوقات الصلوات الأربع، صلاتين من زوال الشمس إلى الغروب، وصلاتين من الغروب إلى منتصف الليل، وصلاة هي صلاة الفجر، واضح ركعتي الصبح قرآن الفجر. طبعا يجينا الآن بحث مهم جدا، وهو طبعا أبحاثهم المطروقة والمسائل الخلافية بيننا وبين أهل السنة في مسألة أهل جماعة الخلافة، مسألة جواز الجمع بين الصلاتين، جمع بين صلاتين الظهر وبين صلاتين العشاء، وهذا إن شاء الله ما يأتي بحثه. لكن نشير هذه النقطة عندما قالت لدلوك الشمس، يقولون هذه اللام بعضها فسرها لي قال اللام هذه لدلوك الشمس، بعضهم قال لأجل الشمس، يعني كأنها يعني فسرت بمعنى السببية لدلوك الشمس بمعنى لأجل. لكن يقولون إذا كان عندنا في اللغة العربية مثلا معنى آخر مثل معنى التوقيت والعندية، يعني كأنما هو أقم الصلاة وقت دلوك الشمس، هذه اللام لدلوك يعني وقت دلوك الشمس أو عند دلوك الشمس، يعني كان عندنا في اللغة العربية هذا المعنى، وهذا يحتاج لبحث تابع. وما في أشكال، لأن عندنا إذا تبحثون مثلا شوف الأبحاث مثلا في مغني اللبيب وكذا معاني اللام لها معاني عدة، لام العاقبة، لام التعليل، صحيح أقسام كثيرة مثل هذه، مثل في قوله تعالى في قضية نبي الله موسى ليكون لما أخذه موسى فرعون ماذا يكون لهم حزنا عدوا وحزنا، هذه سموها لام العاقبة. عندنا مجموعة يعني المواقف مهمة عن متابعة مثل أبحاث هذا المغني في إشارات ببعض فوائده وكذا، بأنه فعلا يفتح بعض الآفاق. صن البحث اللغوي مهم جدا، ذكر في بحث الواصف البحث الأصولي أكو مفهوم الواصف، البعض يقول في كما يقول صاحب الكفالة عليه الرحمة في الرد على من يدعي بأن الوصف يدل على المفهوم، يعني الانتفاع عند الانتفاع إذا كان تذكرون الإخوان، البعض قال بأن أصلا الوضع اللغوي للوصف وضعان إنما جعل للمفهوم، من يدعي بأن الوصف مفهوم استدل بأن التبادر والوضع، ماذا ردوا عليه؟ ردوا عليه هناك يعني صاحب الكفاية يذكر هذا الرأي ويرجع، طبعا ما هو يقبل صاحب الكفاية، هم من ضمن الرد اللي يرد على هذا المدعى وهذا الزعم الذي قيل ربما قيل من ضمن الاستدلالات، قيل بأنه أهل اللغة مختلفون، أهل اللغة مختلفون فيما بينهم بأن الوصف وضع له مفهوم أو ليس له مفهوم، يتبادر بالتبادر وما إلى ذلك، مثل رأي الأخفش، الأخفش أحد العلماء النحويين الكبار يرى بأن مفهوم الوصف ليس موضوعا لمن أو ليس له مفهوم، نعم له فوائد أخرى، ليس له مفهوم له فوائد أخرى يضيق الموضوع أو شيء، أما مفهوم ليس له مفهوم، هذه مسألة مهمة. إذا نفس النكتة هنا أخواني، مسألة لدلوك الشمس مما لأجل الشمس يعني لسبب الشمس أو لام العندية أو لام التوقيت أو الوقتية وما إلى ذلك، إذن لا مشاحة في هذا الأبحاث اللغوية عموما واسعة كما تعلمون، وتخدم في بعض الأبحاث لأنه لا بد من تصور قبل التصديق في مثل هذه المسائل. هذا ما يمكن أن يقال في ذكر هذا المطلب، إن شاء الله قد ندخل في جواز الجمع في بداية الوقت، وندخل الآيات الأخرى في مطالب لطيفة نأتي عليها تباعا، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.